أهلا بكم جميعا في راديو كندا الدولي، لكم تحيات أسرة القسم العربي، تحياتي أنا مي أبو صعب وتحيات زملائي
هادي الهاروني
وسمير بن جعفر.
ونرحب معنا اليوم بضيفنا الدكتور سامي عون، أستاذ العلوم السياسية في جامعة شيربروك ومدير مرصد دراسات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في جامعة كيبيك في موريال أوكام. دكتور سامي عون، أهلا وسهلا بك وشكرا لك.
شكرا للاستضافة.
يا أهلا دكتور سامي عون، طبعا كما تعرف عشية الذكرى الأولى لانتفاضة 17 تشرين، الأوضاع في لبنان في غاية التأزم. في البداية أود أن أسألك، هل يمكن الحديث عن ثورة كما يسميها البعض؟ هل ترقى الانتفاضة يعني إلى مستوى الثورة؟ كيف تصف ما جرى منذ 17 تشرين حتى اليوم؟
قد يكون في الانطلاقة أنها ثورة، بمعنى أنها طرحت مشروعاً تغييرياً يتجاوز موقعها الحالي بأنها حركة اعتراضية احتجاجية مطلبية. في الواقع البداية كانت ربما أفضل توصيف لها أنها ثورة، بمعنى أنها كانت عابرة للطوائف، بمعنى أنها حشدت شعبياً وفي الشارع بشكل مليوني، وأيضاً بأنها استقطبت نوع من احتقان في داخل النظام والتركيبة السياسية في لبنان في مسعى لدك هذا النظام وتفكيك هذه السلطة. إلا أنه في الدينامية، أي في السيرورة عند من الانطلاقة إلى حتى الآن، للأسف الشديد ليست هي ثورة، وبالتالي أيضاً حتى أنها عاكست وناقضت أهدافها الأولى. فانطلقنا من مبدأ تجاوز الطائفية إلى مبدأ أن الثورة أو الانتفاضة وقعت في فخاخ وشرك الطائفية، وأصبح الآن التسعير الطائفي والمذهبي أقوى من ذي قبل. أيضاً من ناحية أخرى، لم يحالف الحظ إن صح التعبير الثورة أو الانتفاضة، جاءت كورونا فقللت من الزخم الشعبي، جاء تفجير مرفأ بيروت في 4 من آب أيضا ليشعر اللبنانيون أنهم في مدار آخر، وبالتالي تبين كما تبين في الربيع العربي أيضا أن النظام أقوى من الشعب وأن السلطة الحاكمة أقوى من النظام والدستور، وبالتالي تم إخماد هذه الانتفاضة الاحتجاجية أقله حتى الآن.
تفضل.
أستاذ سامي عون، أنا أريد أن أبقى ولو للحظات حول المصطلحات. هل توافقون على مصطلح حراك الذي يستعمل حاليا في كل الحركات الشعبية في العالم العربي؟ يعني ولو للحظات تفسير كلمة حراك، هل توافقون عليها؟
طبعا هو حراك بمعنى أنه في تحشيد شعبي يسعى إلى إنقاذ أو إيقاظ حتى المجتمع المدني لكي يقاوم السلطة، أو أنها أوليغارشية، أي أنها سلطة أقلية ربما هي تتجاهل الرأي العام وتتجاهل القوى الحية في المجتمع، وتقوم باتخاذ قرارات دون مشاركة من المواطنين ودون مشاركة شعبية واسعة. بهذا المعنى بالفعل هي حراك.
صدق فادي.
دكتور سامي عون، هل النظام في لبنان من القوة بمكان أن تمكن أنه تمكن من إفشال الثورة، أم أن هناك أحزابا سياسية قوية في لبنان، على سبيل المثال تنظيم حزب الله القوي جدا هو كان من بين الأسباب أو من بين العوائق بوجه الثورة أو الانتفاضة أو الحراك الشعبي؟
لا شك أنه في كل مرة في تاريخ لبنان كان هناك حزب أو فصيل أو كتلة سياسية تلعب دور الثورة، وأخرى تلعب دور ربما الثورة المضادة. بهذا المعنى في الآونة الأخيرة يصح القول أن هذه الحركة الاحتجاجية المطلبية تحركت في وقت هناك هواجس حول منطلقاتها وحول من يديرها ومن يمولها. وهذه الهواجس جاءت أساساً من حزب الله، بمعنى أنه شكك بالنيات، وبالتالي شعر أن وراء الحركة المطلبية هناك مسعى لوضع السلاح على طاولة المفاوضات. فهنا تم الاستقطاب الطائفي، فخرج الموالون لحزب الله والثنائي الشيعي كما يقال في لبنان يصرخون شيعة شيعة، وبالتالي تمت مذهبة هذا الصراع وهذا النزاع. وعندما تم التطرق إلى دور زعامة سنية ظهرت أيضا حشود ضد هذه الحركة المطلبية تقول أنكم تمسون بقدسية الزعيم في السنة، وهكذا أيضا في الحالة المسيحية. وبالتالي كما قلت سابقا تطورنا إلى مرحلة استقطاب طائفي يؤكد أن المسألة لم تعد بالسهولة التي انطلقت منها المسيرة أو الحراك كما يقول سمير، وبالتالي شعرنا أن المسألة تم استقطابها والتقاطها من أجل إخمادها. النقطة الثانية في سؤالك مهمة أيضا، هل هو نظام طائفي بالمعنى الدقيق للكلمة أم أنه نظام محاصصة؟ نحن نعرف أن الطائفة في لبنان لعبت دورا أولا في تجميع لبنان، في الوحدة اللبنانية، لأن النظام في الدولة هو نظام مدني، ولكن النظام بالمعنى الواقعي هو نظام طائفي. ساهم في البداية على تمتين الوحدة اللبنانية، والآن هو يساهم بالعكس تماما على التفتيت. دينامية الوحدة والتفتيت، الطائفة كانت موجودة في الحالتين، ولكن الأصح بالنسبة إلى لبنان القول أنه نظام زبائني، بمعنى أنه يوزع الغنائم، يوزع المصالح والفوائد بين أحزاب مسيطرة على الدولة والنظام والسلطة.
وهل هذا يعني أن الدعوات لتغيير النظام التي انطلقت في بداية الثورة وعندما كانت في زخمها، هل هذه الدعوات يعني ذهبت إلى غير رجعة؟ يمكن القول هل يعني ربما لم يعد من أمل لدى المتظاهرين في تحقيق ما كانوا يرغبون في تحقيقه من إصلاح جذري للنظام ومساءلة السلطة الحاكمة؟ يعني
ماي، الثورة هي مسار تراكمي ويدخل في خضات ويدخل في انتكاسات ويسجل مكاسب. هذه الثورة أو الحراك أو الانتفاضة سجلت مكاسب في زمنها، سقطت أكثر من حكومة.
نعم، ثلاث حكومات.
وبالتالي يصعب أيضا التأليف والتكليف، لأنه هناك عجز في السلطة وفي النظام والطبقة السياسية في التجاوب مع المطالب، إن كانت مطالب مكافحة الفساد، وإن كانت مطالب أيضا ربما إعادة تصويب السيادة في لبنان ومن يشارك في قرار السلم والحرب بما قاله فادي حول حزب الله. فإذن الثورة فتحت المجال لنقاش وطني عميق، إلا أنها طبعا لم تستطع حتى الآن ربما تسجيل المكسب الأساسي، أي تبديل السلطة وتبديل المنظومة الحاكمة. بهذا المعنى هي فشلت، ولكن بنفس الوقت الأمل مفتوح. إذا نظرنا إلى تاريخ ومدد الثورات، إن كان في تونس وإن كان قبل في غير مكان، نرى أن الوحدة الزمنية لا تختصر بسنة وسنتين.
يعني بهذا المعنى، هل يمكن القول أن هذه الثورة، الانتفاضة، الحراك حققت منعطفاً تاريخياً في لبنان وإن لم تكن؟
كان هناك تقطيع في الصوت، عفواً فادي. حققت منعطفاً تاريخياً وإن لم تكن؟
وإن لم تكن قد بلغت ما تنشده.
صحيح صحيح، إنها انعطافة مهمة، إن كان في يقظة المجتمع المدني وقواه الحيوية، إن كان في ظهور محاولة لتجديد النظام أو بالتالي لإصلاح النظام والسلطة. فهناك في لبنان الآن فئات شعبية مهمة لا ترى نفسها مختزلة بهوية الطائفة ولا بهوية المنطقة، وبالتالي هي تسعى إلى هوية وطنية بهذا المعنى إنها انعطافة. ولكن إنها أيضا ظهرت كوامن ومكامن المرض والعلل في النظام اللبناني، ليس من فترة ما بعد الاستقلال وإن من قبل، وهو التداخل بين المحلي والإقليمي والدولي. إذا راجعنا الأقل في 200 سنة الماضية أقله، نرى دائما أن القرارات الحاسمة التي تخص لبنان هي أيضا تابعة أو مرتهنة لمصالح خارجية ونفوذ دول كبرى. لا ننسى أن بروتوكول 1864، وأنت تعرف هذه الفترة جيدا، أنه بروتوكول شاركت فيه 7 دول كبرى في ذلك الوقت. نعرف استقلال لبنان كان ضمن صفقة إلى حد ما وصراع بين إنجلترا وفرنسا، وكل مرة كان لبنان في على مفصل أو منعطف كان التدخل الخارجي قويا وشبه حاسم حتى.
وعلى هذا تفضل فادي، كنت سأسأل عن تدخل الرئيس مبادرة الرئيس الفرنسي.
نعم، وكنت سأطرح سؤالا عن الانفجار الزلزال بالأحرى في 4 من آب أغسطس الفائت، وهو انفجار مرفأ بيروت. نعم. الذي أحدث زلزالا، ويعني قد يتوقع المرء أن زلزالا من هذا النوع سيعيد الزخمة إلى الثورة، ولكن لم نرى ذلك بالفعل.
حقا أنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تدخل وجاء وزار الأماكن المدمرة المنكوبة قبل أن يزورها أي زعيم لبناني، وهذا بحد ذاته فضيحة، وبالتالي يدل على انقطاع ما بين أركان السلطة الحاكمة وبين الحركة الشعبية والناس بشكل عام. وطبعا كان من المتوقع أن يكون هذا الزلزال بمستوى أيضا له تداعيات في عملية التجديد أو إعادة تسخين الثورة، ولكن لم يحدث ذلك لأن الناس انشغلت في بقائها، في وجودها البيولوجي الحي، العودة إلى منزلها، إلى الأكل. هناك شبح مجاعة في لبنان، يعني يستطيع المرء أن يتغاضى عنه، ولكن هناك حسب الأرقام الدولية أقله 50% من الشعب اللبناني يعيش تحت شبح المجاعة.
55 تقول الأمم المتحدة. نعم،
ولكن النظام أيضا يعني بفضل الثورة أو بفضل زلزال مرفأ بيروت أو بغيره، أيضا أركان النظام اكتشفوا أنه لابد من الخروج إلى الخارج، إلى الإقليم، وبالتالي جاءت عملية ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل
البحرية،
لأن هناك أيضا مساءلة، لماذا أنتم لستم على المستوى من التحدي؟ أن في لبنان وفي البحر اللبناني ثروات هائلة، موارد من الغاز، وأنتم تتلكؤون عن الانطلاق بالتنقيب عنها أو المشاركة فيما يجري في شرق المتوسط. بهذا المعنى هناك ضغط شعبي، ولكن هذا الضغط طبعا لم يحقق ما قلناه بالمطالب الاحتجاجية كما يكفي. حتى الآن لا نعرف ماذا جرى في تحقيقات الفساد في الوضع المالي، لم نعرف أي مساءلة حقيقية لأي مسؤول عن الأموات وما شابه.
وتحديدا دكتور سامي عون، أنت كنت من بين نحو 20 شخصية كندية لبنانية أرسلت كتابا إلى رئيس الحكومة الكندية جوستين ترودو ووزير الخارجية فرانسوا فيليب شامباين ووزيرة التنمية الدولية كارينا جولد، طلبتم فيها من الحكومة يعني عدة أمور، ومن بينها إرسال مبعوث كندي إلى لبنان ليشرف على توزيع المساعدات، ليساعد لبنان في النهوض من مأزقه، ولي يعني ينسق بين القطاعين العام والخاص في مجال إعادة الأعمار، ما هي الردود التي يعني جاءتكم من الحكومة الكندية على هذا الكتاب المهم الذي أرسلتموه له؟
نحن أرسلناه بشكل عام لأننا من المواطنين الكنديين ومن ربما ما يسمى الدياسبورا اللبنانية، ولكن أولاً كمواطنين كنديين، بمعنى أنه نرى أن المصلحة الكندية العليا أن تتدخل وأن تقدم يد العون والمساعدة إلى لبنان وتعيد ربما المزيد من الضغوط من أجل إصلاح النظام اللبناني، النظام الحقوقي والعدلي، ولكن أيضاً في عملية إعادة الأعمار. طبعاً من إيجابيات الرسالة، وليست هي الوحيدة طبعاً، أن وزير الخارجية تفضل مشكوراً وذهب إلى لبنان، وكانت له رسالة واضحة وخطاب واضح حول ضرورة الإصلاح وحول ضرورة الأعمار وربما أيضاً التخفيف من مسارب الفساد والرشوات في لبنان. إلا أن كندا أيضاً ليست هذه الدولة الكبرى في حوالي المتوسط، وليس أيضاً في الشرق الأوسط عموماً، وبالتالي جاءت المبادرة الفرنسية لتتجاوزها، وجاء بعض المبادرات من الدول العربية خاصة الخليجية، الكويت تحديداً، بإعادة أعمار الإهراءات ومرفأ بيروت، وبالتالي كندا لم تكن في الطليعة ولم يكن دورها حاسماً، إلا أن طبعاً الجالية الكندية أو ما يسمى هذه التعبير لا أحبها كثيراً، ولكن الكنديين من أصول لبنانية ربما شعروا أن الدولة تتجاوب وتتفاعل مع المأساة التي حلت بوطنهم الأم، وهذا نقطة مشكورة، إلا أنها لم تتجاوز بالحقيقة بعض الرمزيات، إلا فتح باب الهجرة واللجوء، وهو مشكور إذ أن العديد من العائلات اللبنانية هنا تريد أن تعيد الإلفة والاجتماع مع الأصول والفروع في لبنان، وهذه نقطة أيضاً إيجابية. وتم تسريع بعض طلبات الهجرة إلى لبنان من الأشخاص المنكوبين في حوالي المرفأ.
على أي حال الدور الإنساني لكندا معروف، كندا بلد الهجرة أيضا وهي تفتح أبوابها للجميع وهذا معروف، وسبق أن فتحت أبوابها للبنانيين في العام 90. دكتور سامي عون، في الختام وفيما تبقى لدينا من وقت، لبنان أحيا هذه السنة مرور 100 عام على تأسيس أو على ولادة لبنان الكبير، دولة لبنان الكبير. الثورة الآن أو الانتفاضة أو سميها ما شئت تحيي ذكرى مرور سنة على انطلاقها، الأوضاع مأزومة، كيف تستشرف الوضع على المدى القريب؟ ربما يعني هل من تفاؤل، هل من مجال للتفاؤل أم كيف؟
يعني يجب دائما التفاؤل، ولكن في الواقع في لبنان هناك نظام يموت والنظام الجديد لم يولد بعد على حسب مقولة غرامشي الشهيرة. وأيضا أن لبنان في التأسيس كان دولة مدنية وعاد وانحرف ليصبح النظام طائفيا وشديد الطائفية. لبنان في البداية أراد لنفسه شيئا من التحييد، ليس بالضرورة الحياد بالمعنى الحقوقي، ولكن النائب النفس عن المحاور، وأن لبنان شهد بعض مراحل مهمة في بناء الدولة المدنية الحديثة بالفترة الشهابية على سبيل المثال، ولكن نحن الآن في حالة لا شك أنها مظلمة، ولا شك أن لبنان هو في القاع، وأن الدولة الكيان أو الدولة الأمة مزعزعة، وخصوصا أن العمق المشرقي للبنان أيضا يتزعزع، وهو في أتون صراعات إن كان في العراق أو في سوريا تحديداً، وأن بعض التغيرات الإقليمية مثل اتفاقية السلام بين الإمارات والبحرين وإسرائيل وما يشابه ذلك، لبنان يبدو أنه ليس في محور أساسي ليعيد نفسه ونهضة أبنائه ونهضة شعبه وبالتالي إعادة الأعمار، بحاجة إلى عقد اجتماعي لبناني جديد بين المواطنين وليس بين الطوائف والمكونات. علينا أن نعيد الثقة بالنظام البرلماني الديمقراطي وأعطاء الأولوية للحريات الفردية، وبالتالي لبناء دولة حقوق وذات سيادة، وإلا لبنان لن يخرج من هذه القاع السحيقة.
على أمل أن يتحقق كل ذلك، دكتور سامي عون أستاذ العلوم السياسية في جامعة شيربوك ومدير مرصد دراسات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في جامعة كيبيك في موريال جامعة يوكام، شكرا جزيلا لك لكل هذا التحليل القيم والعميق. شكرا دكتور عون.
شكرا، إلى اللقاء.
شكرا دكتور. شكرا.
الله. شكرا دكتور سامي.